بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر تسجيلات المنقذ السلفية بجازان أن تقدم لكم هذا الشريط وهو بعنوان
داعية السلفي، دورة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله.
إضاءة السلفية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 28 في صفحة 231 مبينا وجوب النصح لصالح الإسلام والمسلمين، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب
إضاءة السلفية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 28 في صفحة 231 مبينا وجوب النصح لصالح الإسلام والمسلمين، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع فزي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب.
سعادة أمير منطقة جازان بالنيابة الأستاذ خالد بن تركي العطيشان وصحبه الكرام، أيها العلماء وطلاب العلم والفضلاء الحاضرون، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نشكركم جميعا على احتفائكم وإجابتكم دعوتنا، ونسائلكم المشورة وبذل النصح وصدق الدعاء. أيها الحاضرون، ما أشبه الليلة بالبارحة، فصامتة استقبلت ذلك العلم من أعلام أمتها، والمجدد لدعوة السلف في هذه المنطقة، منطقة جازان بجبالها الشماء وسهولها الخضراء. ذلك العلم ألا هو العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والذي نظر للأوضاع فعرف مكمن الداء فأعد له الدواء. وما هي إلا مدة قصيرة من الزمن حتى أصبحت مدينة صامتة يشار إليها أنها مدينة العلم، فأمها الناس من كل حدب وصوب، ينهلون من العلم النافع من معينه الصافي، فبارك الله تلك الجهود فآتت ثمارها يانعة بإذن ربها حتى عمت أرجاء المنطقة بل تجاوزتها. ولا غرو، فإن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي الباقية والمنصورة بإذن الله. ولست بصدد الحديث عن تلك الدعوة المباركة وعن طلابها الأوفياء، ولكنني أذكر نفسي وإياكم بتلك النواة والتي كانت البداية الحقيقية لتلك الدعوة، ألا وهي المدرسة السلفية، والتي كانت في منزل فضيلة الشيخ ناصر خلوف طياش مباركي رحمه الله رحمة الأبرار، والتي كان يدرس فيها القرآن وكتب السلف. وليس من قبيل المصادفة أن يطلق عليها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أن يطلق عليها اسم المدرسة السلفية، ولكنه وضوح في الذهن وصدق في التوجه وأحياء للسنن وإماتة للبدع. تلك المدرسة والتي كانت الخطوة الأولى والكبيرة للمعهد العتيد، معهد صامدة العلمي، والذي تعاهد أبناء المنطقة حتى واصلوا دراساتهم في جامعات المملكة ولله الحمد. واليوم انبر العلمان والعالمان المجددان فضيلة العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفضيلة العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي لإعادة تلك المدرسة وما يدرس فيها، وسمياها باسم ذلك الداعية السلفي دورة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. وسوف إن شاء الله تسمعون عنها حديثا مفصلا في ثنايا الاحتفال، والمهم أن المسيرة مستمرة ولله الحمد على هذا الأمن والأمان، ونسأله تعالى المزيد من فضله. فالدار عامرة والسحب ماطرة والأرض زاهرة والدين منتشر، والناس في ظل أمن أصبحت معه، هذه الحصون كلا شيء ولا القصور، يأوي الغريب إذا ما الليل أدركه، في مهمه ما به نبت ولا شجر، كأنما القصر دار والخلا وطن لابن السبيل ومن قد ضمه السفر، ومن تكن هكذا أيام دولته يطيب للناس في أخباره السمر. أيها الحاضرون، أطلت في المقدمة، ولكن الحديث عن تلك الأيام والليالي حديث ذو شجون ويجر بعضه بعضا. أيها الإخوة، إليكم فقرات حفلنا المتواضع هذا، ونبدأه بآية من الذكر الحكيم للطالب بالدورة سالم بن حاج محمد الخامري، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
في هذه الليلة المباركة وفي هذا الحفل الكريم نجد الكلمات تتكرر والنصائح تقال، وكلها من أجل طالب العلم الكريم. فهذه الكلمة التوجيهية لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أرحب بسعادة أمير منطقة يزيان بالنيابة، وأرحب بالضيوف الفضلاء العلماء وطلاب العلم والإخوان الكرام محب الخير ومحب الدعوة، جزاهم الله خيرا فأهلا بهم وسهلا، وجزاهم الله خيرا وكتب الله ممشاهم. ثم إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلموا أيها الإخوة في الله، جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم للتي هي أقوى. اعلموا أن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخليقة جمعاء إنسهم وجنهم، أحمرهم وأسودهم، إنسهم وجنهم وأحمرهم وأسودهم، وذكورهم وإناثهم، وكلفهم جميعا باتباع شرعه واقتفاء نهجه في كل شيء، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولقد كانت مملكتنا ولله الحمد وما زالت تنعم بنعمة الأمن والاستقرار ووحدة المنهج، إلا أنها نشأت حين لأنها نشأت حين نشأتها على المنهج السلفي الحق المؤسس على التوحيد والسنة ومجانبة الشرك والبدع. ولكن مع الأسف قد أدخلت علينا مؤخرا مناهج مباينة لنهج السلف تغض الطرف عن الشرك الأكبر وتتهاون بالتوحيد وتتعبد بالبدع وتزهد في السنن وترى منازعة ولاة الأمر سلطانهم والإعداد للخروج عليهم جهادا ويتولون الخرافيين المشركين المبتدعين ويخصون بالعداء السلفيين الموحدين. ولكنهم مع ذلك يستعملون التقية المبنية على الكذب والنفاق ويتملقون لولاة الأمر إذا كانوا عندهم، وإذا خرجوا من عندهم كانوا كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إنهم يوغلون في الخلوات تحت جنح الظلام الدامس ويغذون السراء بعد أن يأخذ الناس مضاجعهم ليلتقوا في مكان ما قد اتفقوا عليه. فإذا وصلوا مكانهم أطفأوا الأنوار وغضوا الصوت حتى كأنه لم يكن في تلك الساحة أحد، وتقاربوا بالرؤوس والآذان واستعملوا المناجاة والهمس الخفي. أترون ما الذي يحملهم على هذا الصنيع؟ أهو حبهم لقراءة القرآن؟ أهو حرصهم على نشر الدعوة؟ أهو حرصهم على تبادل النصائح بينهم فيما يرضي الله والمؤمنين؟ كلا، لكنهم يريدون أن يستخفوا من الناس بأمور يخشون أن تنتقد عليهم إن ظهرت. أيها الإخوة المسلمون، إن الخروج على الولاة جريمة من كبريات الجرائم ومنكرة من أعظم المناكر. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي وحذر منه أشد التحذير، بل حرم منازعة الولاة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أيضا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة وثمرة قلبه فليه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: تسمع وتطيع للأمير، وإن غلب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. صحيح مسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد ولا يفي بذي عهدها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أيضا: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة جبرا فمات فميتة جاهلية. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية يدعو إلى عصبية وينصر عصبية فقتلته جاهلية. صحيح مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر أنه قال لابن مطيع حين أراد الخروج يوم الحرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن عباس عند مسلم مرفوعا: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي حديث عرفجة الكلابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذه الأحاديث كلها وغيرها في تحذير الأمة من الخروج على الولاة. أتروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لشيء بسيط، لأمر بسيط؟ لا، لا والله، ولكنه كان يحذر من الخروج لما فيه من الضرر على الفرد والمجتمع والدين والدنيا والآخرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حذر من الخروج لما فيه من سفك الدماء المحرمة وإزهاق الأرواح المعصومة وإتلاف الأموال واستحلال الفروج المحرمة وقطع السبل وإخافة الآمنين وغير ذلك. وإذا كان الخروج حراما فإن المنازعة والإثارة والتهويش كلها محرمة، لأنها وسائل إلى محرم، وكلما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. أترون أن عثمان رضي الله عنه حين قتل بماذا قتل؟ إنهم بدأوا يتكلمون ويتكلمون ويزداد كلامهم حتى جاءوا جاءت فرقة من مصر وجاءت فرقة من العراق، فرقة من البصرة والكوفة، وجاءوا إلى هناك وخرج إليهم الصحابة وأقنعوهم بالرجوع وذهبوا، ثم رجعوا من الطريق وزعموا أن عثمان كتب لوالي مصر بقتل محمد ابن أبي بكر، واستغلوا هذا ثم رجعوا فحصروه ثم قتلوه. ما هو السبب؟ إن السبب بدأ كلامه، إن السبب بدأ كلامه. ولهذا يقول الذي أنذر بني أمية: أقول من التعجب ليت شعري، أعقاب أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نيام فقل قوموا فقد حان القيام، فقل قوموا فقد حان القيام. إلى أن قال: وإن الحرب أولها الكلام. إذن فالكلام والتهويل وذكر الأشياء التي تكون في الولاة إما أن تكون حقا وهي قليلة، وإما أن تكون كذبا وباطلا وهي كثيرة. فهذا الكلام في هؤلاء إنه يثير شرا كبيرا وضررا عظيما، فيجب أن تقطع، أن يقطع الكلام في هؤلاء، أن يقطع الكلام بالولاة والعلماء الذي يتكلم فيهم، يجب أن يؤخذ على يده وأن يمنع من الكلام إلا بحق. ونظرا لأنه قد ثبت عندنا أن بعض أصحاب المناهج الدعوية لهم نشاط خفي معاكس لما ثبت، معاكس لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الخروج على الولاة المسلمين، من تحريم الخروج على الولاة المسلمين والمنازعة لهم والإثارة عليهم، ومعاكس لما عليه أهل السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، أنهم يرون وجوب الطاعة، أي أهل السنة والجماعة يرون وجوب الطاعة للإمام المسلم وتحريم الخروج عليه، ما لم يرى الخارجون كفرا بواحا، معهم من الله فيه برهان. أما أصحاب المنهج الإخواني فإنهم يتكلمون في الولاة المسلمين الموحدين والعلماء السلفيين وينتقصونهم وينسبون إليهم العظائم، وإن كانوا ينكرون هذا ولكنه حقيقة والصراحة طيبة، فلا بد أن نقول الصراحة لنحذر ما يكون فيه ضرر وخطر. نعم. أما أصحاب المنهج الإخواني فإنهم يتكلمون في الولاة المسلمين الموحدين والعلماء السلفيين وينتقصون وينسبون إليهم العظائم، ومعظم الذي ينسبونه إليهم كذب وباطل، وإن كان فيه شيء قليل له حقيقة، وهم بشر يصيبون ويخطئون. وكان الأولى بمن انتقد شيئا على الولاة أن يكتب نصيحة سرية إلى هذا الوالي ويخوفه من الله، ويخوفه من الله، ويعظه ويرشده ويكتم هذا، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك. وأرجو أن تسمعوا إلى ما قاله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمة الله عليه في هذا الموضوع، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن كان ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة البيع وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، إلى أن قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، يعني سواء كان قيامه بالرضا أو كان بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، على غير السنة والطريقة. انتهى من كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رواية عبدوس. وأخيرا، فإن الدافع إلى إقامة هذه الدورة هو تخليص ما الله له أن يتخلص من براثن الإخوانية الحاقدة على ولاتنا وعلمائنا، بل والحاقدة على جميع السلفيين الموحدين. والله من وراء القصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بمن جاءوا ومن حضروا لأجل تشريفنا نسدو ونفتخر، أهلا وسهلا بأهل العلم كلهم، أهلا يرددها قلب ويزدهر، مرحى مرحى وطوبى نكرر كلما قدمت لنا كرامات وجه ما له غير.
سعادة وكيل أمير منطقة جازان، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، قد يتساءل البعض عن الصورة لهذه الدورة العلمية من دروس ومحاضرات ومشايخ، فأنتم الآن مع تقرير شامل عن هذه الدورة يلقيه على مسامعكم الطالب يحيى ابن محمد حاج سير مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وفضلهم بجوده وكرمه على سائر المخلوقات، والصلاة والسلام على من نور الأرض بالشريعة والآيات، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسار على درب الهدى والطاعات. أما بعد، أيها الحفل الكريم، مع إطلالة اليوم الأول من الشهر الثالث والناس في فلكهم يسبحون، بدأت هذه الدورة في تلك الأثناء بداية لتنار بها الأفهام وتزال بها الأسقام وتوقظ من عن الخيرات نام. بدأت بكل عزة وفخر، فهي لطريق العلم والحق دخر، فهذه دورة الأسلاف قد حضرت، والعلم فيها كمثل الغيث ينسكب، أشياخها علم التوحيد قادتنا إلى الأمام، فلا هزل ولا لعب، جاءت وطال انتظار الوالهين بها، أضناهم الشوق حتى أنهم تعبوا. هذه الدورة كانت نهجا واضحا بما يكون عليه طلب العلم الخالص لوجه الله تعالى. عرفنا في هذه الدورة أنفسنا حقا وحقيقة بعد أن تفرقت الضباء على حراش. كان يومنا مليئا بمعارف قلما نجمعها في يوم، وكان درسنا الواحد مليئا بفوائد قلما نجمعها في درس، وكانت المكتبة السلفية وستبقى إن شاء الله تمدنا بالعلوم الشرعية كما يمد المطر الأرض الطيبة، الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلى فتؤتي أكلها وثمارها اليانعة، فتستفيد هي في نفسها بالماء وتفيد غيرها، وتفيد غيرها بالنتاج والثمار. بداية مسيرتنا اليومية درس في القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، ثم من الساعة 9 3 دروس إلى صلاة الظهر، أولها درس مادة الحديث للشيخ علي بن يحيى الحدادي، وفي بعض الأيام يقام في وقته درس مادة النحو للشيخ علي الخرمي. ثانيها درس مادة الفقه للشيخ محمد حكور. ثالثها درس مادة مناهج الدعوة للشيخ المحدث العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وذلك في شرحه لكتاب أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل. وبعد صلاة الظهر استراحة إلى صلاة العصر، وبعد العصر درس مادة التفسير للشيخ عثمان بن يحيى الحملي. أما ما بين المغرب والعشاء فدرس في شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة الفاضل زيد بن محمد هادي المدخلي. ثم درس بعد صلاة العشاء في كتاب حلية طالب العلم الذي يلقيه الشيخ الداعية المعروف روادي ابن محمد المهجري. ثم العودة إلى سكن الدورة في مدرسة تحفيظ القرآن بسامطة، ومن هناك نبدأ في الاستعداد لاستقبال يوم حافل جديد. في أثناء هذه الدورة وجدنا الدعم المعنوي والمادي من كوكبة كبيرة من المحسنين، وعلى رأسهم أهل الفضل والإحسان التالية أسماؤهم: سماحة الشيخ العلامة الوالد عبد العزيز ابن باز، وفضيلة الدكتور صالح السدلان، ومعالي أمير منطقة جازان محمد ابن تركي السديري حفظهم الله أجمعين وجزاهم الله عنا كل خير. وقد أشرف على هذه الدورة الشيخان الجليلان أحمد ابن يحيى النجمي وزيد ابن محمد هادي المدخلي، احفظهما يا ربنا وارزقهما خيرا عميما واسعا وتمتعوا، كم نافحا عن حق أمتنا الذي قد ضره من بالشريعة أبدعوا، بدع ضلالات تحير فكرنا لكننا بالعلم ذا نترفع، فلتجزهم يا رب عنا رفعة وكرامة فإليك ربي نضرع. وفي أثناء هذه الدورة أيضا وجدنا توجيها كريما من الأخوين الكريمين اللذين لا ننسى مجهودهما، هما فواز ابن علي المدخلي ومحمد ابن علي الحدادي، فجزاهم الله عنا خيرا ما نملك في حقهما إلا الدعاء لهما. أيها الحفل الكريم، هذه الدورة العلمية الثالثة، دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرآوي، بدأت وانجلت مثل سحابة فرغت خيراتها ثم انقشعت، لكنها بإذن الله ستعود وخيرها سيمكث في الأرض. يا دورة العلم المحافل تنقضي لكن ما يلد القلوب سيربع. فحياكم الله يا ضيوفنا الكرام في هذه الليلة وفي مناسبة ختام هذه الدورة المباركة التي ندعو الله أن تستمر عاما بعد عام والناس في خير وصلاح ووئام. حي الضيوف وقل لهم أهلا وسهلا، طاب المقام بكم وصار اليوم أحلى. هذا بيان موجز ما دلني إلا قصوري، فالحقيقة أرفع أهدي سلامي للأوائل كلهم، وكذا الذي نال الصلاح مجمع، وكذا الذي حضر اللقاء يناله مني سلام واضح ما يقطع. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، ويكفي من القلادة ما أحاط بالأنف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحفل الكريم، لعل ثمرة هذه الدورة وسبب إقامتها هو العلم النافع المتضمن للعمل الصالح، وأنتم الآن مع أنموذج من نماذج هذه الدورة ذلكم الأنموذج يتضمن مادة العقيدة الأصول الثلاثة. وقد قام شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله بتدريس هذه المادة، فإلى الطالب محمد بن علي الواصلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان مما درسناه في هذه الدورة مادة الأصول الثلاثة التي درسنا إياها فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي. قال المؤلف رحمه الله: الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
يا دورة العلم لن تنساك قافيتي، فالشعر فيك وفيك النثر والجمل، ولن نقول وداعا، بل لنا أمل أن نلتقي مرة أخرى ونتصل. قصيدة بعنوان: لن تنساك قافيتي، يلقيها على مسامعكم الطالب علي بن أحمد المدخلي، فليتفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة أمير منطقة جازان بالنيابة الأستاذ خالد بن تركي العطيشان حفظه الله. أيها العلماء، أيها السادة الفضلاء، أيها الآباء، أيها الإخوة الأوفياء، إنه لشرف لي وأي شرف أن أقف أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي، لأقدم لكم بعض ما جادت به قريحتي من الشعر الجميل، وعذرا لبحة الصوت وسوء الإلقاء. قالوا حنانيك كيف الجروح يندمل، ودورة العلم والأسلاف ترتحل. قالوا حنانيك كيف الجروح يندمل، ودورة العلم والأسلاف ترتحل، وكيف حالك يغدو بعد فرقتها، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وكيف تعجز عن إنشاد قافية من القوافي بها قد زانت الجمل، بل كيف لا تقرض الأشعار معلنة فقد الحبيب حبيبا ما له مثل. ألست شاعرنا الموهوب من قدم؟ ألست للنثر والأشعار ترتجل؟ واليوم شعرك قد غابت قصائده، ماذا التغالي وماذا البخل والثقل؟ فقلت ويحكم هذه مجازفة، من قال أني عن الأشعار أعتزل؟ من قال أني هجرت الشعر من قدم؟ الشعر حبي وإن لاموا وإن عدلوا. سأقرض الشعر في حل ومرتحل، ولن يزعزعني عن قرضه الملل. سأقرض الشعر مهما قال حاسدنا، إذ أن حاسدنا المنحوس منخدل. وأرفع الصوت في الإلقاء مرتجلا بيت القصيد، فلا خوف ولا خجل. وأرفع الصوت في الإلقاء مرتجلا بيت القصيد، فلا خوف ولا خجل. وكيف لا أقرض الأشعار مغتبطا، وها هو الفضل مع محبوبنا يصل. أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا، ليشهد الحفل فينا حين نحتفل. أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا، ليشهد الحفل فينا حين نحتفل. وابن تركي أمير الفضل، إن لنا بمقدم الفضل أفراح ومحتفل. أهلا وسهلا بيت القصيد، فلا خوف ولا خجل. وأرفع الصوت في الإلقاء مرتجلا بيت القصيد، فلا خوف ولا خجل. وكيف لا أقرب الأشعار مغتبطا، وها هو الفضل مع محبوبنا يصل. أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا، ليشهد الحفل فينا حين نحتفل. أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا، ليشهد الحفل فينا حين نحتفل. وابن تركي أمير الفضل، إن لنا بمقدم الفضل أفراح ومحتفل. أهلا وسهلا أمير الفضل أقدمكم، تشجيع وفد من الطلاب قد وصلوا. جئتم إلينا فما أحلى مجيئكم، كمثل غيث أتانا وهو ينهمل. حياكم الله، قد زدنا بكم شرفا، يا من لهم في شؤون الخير منتقل. آنستمونا وهذا من تواضعكم، طابت شمائلكم والبشر مكتمل. لقد سعدنا بحق عند مقدمكم، الله أكبر إني لست أحتمل. لتشهدوا دورة الأسلاف في بلدي، حيث التعلم والإلمام والأمل. أما سمعتم عن الأعلام قادتنا إلى المعالي العلا، جدوا وما كفلوا السائرين على نهج النبوة، ما حادوا عن النهج يوما لا وما عدلوا. زيد وأحمد من ساروا بنا قدما، إلى الهداية إقداما وما هذلوا. هم سادة الناس حقا، ليس ينكرهم إلا المضلون، من زاغوا ومن جهلوا. يا دورة العلم لن تنسى ثقافيتي، فالشعر فيك وفيك النثر والجمل. يا دورة العلم لن تنسى في قافيتي، فالشعر فيك وفيك النثر والجمل، ولا نقول وداعا بل لنا أمل أن نلتقي مرة أخرى ونتصل، والآن نعلنها في كل ناحية لا شك أن حبال الحب تتصل.
أيها الحفل الكريم، أنتم الآن مع الأنموذج الثاني من نماذج هذه الدورة، ويتضمن هذا الأنموذج مادة الأربعين النووية، وقد قام بتدريسها الشيخ علي بن يحيى الحدادي. فإلى الطالب جابر بن أحمد الودعاني.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أيها الإخوة، هذه الدورة المباركة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، ولها فرع في هذه المنطقة ولله الحمد، يديره فضيلة الدكتور موسى بن علي الأمير، وله كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة أمير مبقى جازان بن إنابة، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحتفل في هذه الليلة المباركة بأنموذج من نماذج شتى يقوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتنفيذها في مختلف أنحاء المنطقة، إذ أن هذا الصيف الذي عقدت فيه الدورات وكثرت فيه المحاضرات والكلمات الوعظية والدروس الثابتة، فمجموع النشاط الدعوي لصيف هذا العام بلغ أكثر من 2067 نشاطا دعويا، وهي على النحو التالي: محاضرات 224 محاضرة، دروس ثابتة 504 دروس، دروس الدورات المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة 555 دورة أو 55 درسا، وكذلك هناك كلمات وعظية وزيارات للدوائر الحكومية، إلى غير ذلك من النشاط الدعوي الذي يوجد الآن في مختلف أنحاء المنطقة. وهذه الدورة التي أقيمت في صامتة متميزة بعدة أمور: أولا، أنها تحيي ذكرى ذلك العلم الذي جاهد في الله حق جهاده بالدعوة الصحيحة السلفية، فنجد أن ذلك الرجل الذي ليس له من المقومات كما لنا اليوم، وإنما له مقومات الإخلاص، إخلاص الدعوة لله سبحانه وتعالى، واليقين أن هذه الدعوة ستجد لها الصدى وستجد لها القلوب التي تعيها والآذان التي تسمعها. ولو نحن عملنا مقارنة بين دعوته رحمه الله وبين الدعاة في هذه الأيام لرأينا أن الفرق واسع وأن البون شاسع. رأينا ذلك الرجل الذي رقى إلى تلك الجبال وحمل هموم الدعوة إليها ونظر إلى مآسيهم، مآسي الجهل المنتشر في أنحائها، ونظر أيضا إلى أماكن أخرى، نجد أن ذلك الداعية رحمه الله كان من أهم همومه إصلاح الأمة وإزالة عنها تلك الدياجر من الظلمات وذلك الجهل الدامس. وهذه المنطقة كما تعلمون أصحابها أو أبناؤها قلوبهم طيبة ومتقبلا للدعوة، ولهذا وهو مصداق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. ومن المعلوم أن هذه المنطقة وغيرها من المناطق الجنوبية لم تدخل في دين الله بالحرب وإنما بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا نجد أن الشيخ رحمه الله قام بواجبات عظيمة وطلع الله على حسن نيته وعلى سلامة قصده، فجاء من نتيجة تلك الدعوة الصحيحة هؤلاء العلماء من القضاة ومن المدرسين ومن الوعاظ. ولو نحن أيضا نظرنا إلى دعاتنا في هذا الزمان لرأينا أن الدعة قد سيطرت علينا وأن حب الراحة والخمول قد أصبح أيضا من المسيطر على أمورنا. فنجد أن البعض منا لا يستطيع الذهاب إلى المناطق الجبلية الوعرة من أجل نصح هؤلاء الناس، هؤلاء الأخوة، وبيان أصول الدين والعقيدة الصحيحة السليمة، وإنما نتمحور حول أنفسنا في المدن وفي الأماكن التي فيها مجال للترفيه ومجال للمأكولات الطيبة ولا وللتكييف أيضا المناسب وغير ذلك. وأود بهذه المناسبة أن أعرج ببعض من الأعمال التي يقوم بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية. كما تعلمون أن هذا الفرع يقوم بعدة أعمال، ومن أهمها تهيئة بيوت الله، وأيضا استقطاب الأئمة الصالحين الدعاة في نفس الوقت. وقد أنشئت أو قد كونت لجنتان، اللجنة الأولى تسمى اللجنة الاستشارية لاختيار الأئمة الخطباء، واللجنة الثانية لاختيار أئمة المساجد في المساجد العادية، وكذلك لاختيار المؤذنين. وهذه اللجان تقوم بدور جيد في سبيل استقطاب هؤلاء العلماء. ولله الحمد نجد أن مساجد المنطقة الآن هي أفضل حالا من سابقتها. وأما الأئمة الذين عليهم بعض الملاحظات هو المتبع الآن، وإن شاء الله عما قريب سنجد أن من عليه ملاحظات سنجد إن شاء الله ينسحب بنفسه. ونحن نعلم أن هذه المنطقة قد ابتليت بداء عظيم، وهو داء أكل القات واستعماله. والواجب على الخطباء وعلى العلماء وعلى أيضا رجال التربية أن يقوموا بعمل حملة توعية لهؤلاء الناس من أجل بيان الأمر لهم لعلهم يقرعون عن ذلك، ونطهر على الأقل مساجد بلاد مساجد هذه المنطقة من بعض الأئمة الذين وقعوا في مثل هذه الأخطاء. وكما قلت لكم فإن الجهود مستمرة في سبيل إزاحة هذا الصنف الذي وقع في مثل هذه الأخطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. أما بالنسبة للدعوة فقد بينت بعضا منها، وهذه الدعوة لها لجنة استشارية تقوم بدراسة محاضرها وبتأمل عناوينها وباختيار الدعاء، ثم ترفع إلى الجهات المختصة وتأتي الموافقة عليها من وزارة الشؤون الإسلامية، وتؤيد من قبل أمارة منطقة جازان، ثم ننطلق على بركة الله. وأبشركم أن الدعوة ولله الحمد بألف خير، وأنها مدعومة أولا من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا مدعومة من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ومن نائبه سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ومن النائب الثاني، وكذلك أيضا معالي أمير منطقة جازان وسعادة وكيله، يقومان بجهود موفقة وجيدة ولله الحمد، ويؤيدون الدعوة تأييدا كاملا. وسعادة وكيل أمارة منطقة جازان بحكم القرب منه دائما يحث الفرع على وينبههم على جهات الجهل، فتارة يقول عليكم بقيس فإنها بحاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى، وتارة يقول عليكم بجبال آل زيدان، وكذلك أيضا آل يحيى، وبجبال الحشر، وبجبال الربوعة، وأنتم تقريبا التركة الوحيدة، أو أنتم السند بعد الله سبحانه وتعالى لفرع وزارة الشؤون الإسلامية. فأتمنى من العلماء ومن طلاب العلم أن يجدلوا الجداول، وأن يزموا الخطى، وأن يجتهدوا في ذلك، وأن يدعوا الناس إلى هذا الدين بدعوة صادقة صالحة هادئة هادفة، بعيدا عن التشنجات، وبعيدا عن الالتواءات، وبعيدا عن المهاترات، وبعيدا عن القيل والقال، وعن قذف الآخرين، وعن الوقوع في الأعراض. علينا أن نتحاب فيما بيننا، وأن تتصافح قلوبنا قبل أيدينا، وأن نكون أخوة متحابين. وتأكدوا أن هذا الفرع هو لكم منكم وإليكم، وهو دائما لا يستغني عنكم. وأنتم أيضا يا أصحاب هذه المحافظة، وأنتم أيضا يا طلاب العلم في هذه المنطقة أو في هذه الجهة، نعتبركم جميعا الصف الأول للحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، فأنتم الذين تتصدون للأفكار الغازية الهدامة وتقارعونها الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. فنسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية. وأبشركم أن إخوانكم في جميع مناطق المملكة المنطقة في جميع جهات المنطقة يقومون أيضا بالدعوة إلى الله بأسلوب هادئ وهادف إن شاء الله. والمنهج في فرع وزارة الشؤون الإسلامية أن تكون الدعوة واضحة سليمة، وأن نهتم بالأمور الضرورية في حياة الإنسان. فلو أننا كطلاب علم وكدعاة اهتمينا بأصول وقواعد الدين، وعلمنا الناس الأمور الضرورية في حياتهم، سواء من يسكن على الحدود الجنوبية، أو من يسكن في الجبال، أو من يسكن على شواطئ السواحل، أو من يسكن داخل الجزر في فرسان، أو من يسكن في بوادي القحمة، أو من يسكن في بوادي الشقيق وسواحله، وكذلك بيت. لو نحن اهتمينا برفع الجهل عن هؤلاء لما وجدنا مكانا ولا جلسة واحدة لا للمهاترات ولا للأخذ ولا للعطاء، فنحن بحاجة ماسة أولا إلى إصلاح أنفسنا وإلى الاهتمام بعقيدتنا وإلى تثبيتها. وأنا في اعتقادي أن هؤلاء الناس الذين يعيشون في جهل ولا يعرفون أحكام الصلاة ولا أحكام الزكاة ولا أصول العبادات هم أمانة في أعناقنا جميعا، فعلينا أن نساعد إخواننا وأن نخرجهم من دياجر الظلم والظلمات. فإذا انتهينا من هذه المهمة التي بدأها ذلك السلفي العظيم وهو فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي التي بدأها والتي نحن نسير إن شاء الله على سيرها وعلى هداها بحوله تعالى، إذا نحن انتهينا مما يريده ذلك الداعية بعد ذلك نعود إلى درجة التفكه وهو عملية النقد الذاتي والأخذ والعطاء وكذلك أيضا التأليف في أمور فلان وفلتان وعلان. ولا شك أن من وقع في خطأ من الأخطاء على العالم أن يبين له ذلك الأمر بطريقة مؤدبة هادئة متزنة، هذا الذي أراه وأعتقد أنكم ترون ذلك. فمجتمعنا مجتمع متماسك وديننا دين واحد والهدف واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالسبيل واضح والطريق معلوم، ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم قد عرف وتشهر بين الناس أو اشتهر، فعلينا أن نتمسك بذلك وأن نهتم بهذا الأمر، لا نهتم بجزئيات معينة وإنما نهتم بجزئيات حياتنا. نهتم أولا بالعقيدة ونقوم بترسيخها، نهتم أيضا بأحكام فقه العبادات، نهتم بأمور كثيرة نحن والله بحاجة إليها. والذي أيضا أود أن أهمس به في أذن الدعاء أن البعض من الدعاء نجدول لهم الجداول وتعتمد هذه الجداول ولا تنفذ، ولا أدري ما هي الأسباب، لا أدري ما هي الأسباب. وهذه جلسة مصارحة بيني وبينكم أننا بحاجة إلى دائما إلى تلاقي وإلى تصافي وإلى القيام بالواجبات المنوطة علينا والتي هي الدعوة من أعلى هذه الواجبات. كلمة أخيرة أود أن أتكلم بها وأخص بها الأوقاف، والأوقاف كما تعلمون في هذا الزمان أصبح حكمها حكم الأيتام، فالأيتام تلطموا كما يقولون والأوقاف تخطفوها وأكلوها لقمة سائغة، فهذا يقوم بإنشاء عليها المنشآت، وثالث يقوم بالاتجار فيها، ورابع أو ثالث أو خامس يقوم بعمل المخططات عليها، وسادس وثامن هذا وقف جدي وهذا وقف قريبي وهذا لابد أن يكون من نصيبي. ثم أصبحت هذه الأوقاف لقمة صائغة بيد هؤلاء الناس، وعلى طلاب العلم وعلى رأسهم القضاء عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يشاركوا في إبرازها وأن يشاركوا في إظهارها، وأن أيضا يردوا أو ينصحوا ذلك المعتدي عليها حتى لا يستشري الأمر ويصبح هناك عقوبة لا قدر الله على الواقعين فيها أو الآخذين لها. نجد في أثناء أعمالنا اليومية أن هناك إذا اختلفوا على وقف ما هبوا إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية ويتباكون أن هذا وقف على بيت من بيوت الله وأن فلان ابن فلان قد سطى عليه وأنه كذا وكذا، وعندما نؤيده بخطابات إلى الجهات المعنية في أمارة منطقة جازان والتي ولله الحمد تؤيد الوقف تأييدا مطلقا وتقف إلى جانبه، ولكن أيضا هم مسؤولون وأنتم أيضا مسؤولون أمام الله، عليكم أن تساندوا المسؤولين في أمارة المنطقة وأيضا من هم مسؤولون عنها في فرع وزارة الشؤون الإسلامية. لكن الملاحظ أنه إذا إذا حصل هناك أدت خطابات وبدأت النزاعات بين الأطراف، اتفقوا فيما بينهم وتوزعوا هذا الوقت وسكتوا ولا يقيموا أي شيء. فالواجب علينا أن نتعاون في إبراز أوقاف المسلمين. وأبشركم أن ما حصر حتى يومنا هذا لدى فرع وزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 18 كيلو مترا مربعا، منها أراضي زراعية ومنها أخرى سكنية، والعمل جار على حصر الأوقاف الأخرى المتناثرة في مختلف أنحاء المنطقة، والتي تعتبر منطقة جازان من أعظم مناطق المملكة. بل لا أكون مبالغا في ذلك إذا قلت أن أوقاف منطقة جازان من حيث العدد والمساحات تعتبر أكثر من جميع أوقاف المملكة في المملكة العربية السعودية. فعلينا أن نتعاون وأن نتكاتف وأن نتآخى، أن نكون إخوة في اختيار الإمام الصالح المصلح، وأن نكون إخوة أيضا في إبراز الدعوة إلى الله، وأن نبتعد عن اللتوآت وكما قال الشيخ أحمد عن الشيخ أحمد النجمي عن الدعوة في الخلوات وفي أيضا في الأماكن المظلمة وما إلى ذلك. علينا أن ندعو إلى الله بوضوح وعلى بصيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. ومعذرة، فالحديث هكذا جاء عفويا وليس معدا له، وإنما من باب المشاركة وقد اقحمنا في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح، وأن يجعلنا وإياكم متحابين في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فمحبكم ليس له كلمة في البرنامج، وإنما اكتفيت فيما حصل بما حصل وفيه الكفاية، إلا أن هناك بعض الشبه تنزل على قلوب بعض طلاب العلم، ونحن إخوة بني ديننا على التناصح والتفاهم وتجلية الحقائق. من جملة الشبه التي هجمت على قلوب بعض الناس أنه إذا حصل رد على بعض من أخطأ وتمرغ في البدع، قام أهل السنة وأهل الحق يردون عليه بنصوص الكتاب والسنة، فيظن بعض الناس أن هذه مهاترات، أو يظن بأنه صراع مقيت يفرق جماعة المسلمين وصفهم، وحاشا وكلا، وإنما هو إصلاح للمجتمع وإصلاح للأمة. أن يصدر من أحد الناس خطأ في كتاب مدون أو في صحيفة منشورة أو في شريط يسمع، أخطاء تتعلق بالعقيدة وأخطاء تتعلق بالمنهج وأخطاء تتعلق بحق الراعي وأخطاء تتعلق بحكم الولاء والبراء وأخطاء تتعلق بحكم الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأخطاء من البدع المحدثة هيأ الله لها في كل زمان وفي كل مكان من يردها بنصوص الكتاب وصحيح سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن ابتدع في مجتمع من المجتمعات سواء في العقيدة أو في منهج الدعوة والجهاد وما والى ذلك، من ابتدع فإنه يجب أن يرد عليه لئلا تفتكش الأمة وبالأخص شبابها في تلك البدع التي روج لها من روج. ومن هنا نرى من هدي السلف الصالح أنه ما من مبتدع يحدث بدعة في زمن من الأزمان أو مكان من الأمكنة إلا هيأ الله لها العلماء الربانيين فيردون على تلك البدعة بنصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأول بدعة حدثت في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بدعة تسمى ببدعة القدر. جاء قوم وقالوا لا قدر، وإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ففطن لذلك الناس ورأوا بأن هذه بدعة محدثة إذا لم يرد عليها بأوضح العبارة والحجة والبرهان فإنه سيطيح فيها ويصرع أناس كثيرون. فجاءوا إلى عبد الله بن عمر وأخبروه الخبر، فقال لهم عبد الله بن عمر أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني. وتتابعت البدع، فجاءت بدعة الاعتزال، وجاءت بدعة الرفض، وجاءت بدعة التجهم، وجاءت بدعة الإرجاء، وجاءت بدعة الخوارج. وهذه البدع وإن اختلفت أسماؤها فإنها توجد في كل زمان ومكان. ونحن في عصر الحاضر فيه منهج سلف وفيه منهج خلف. منهج السلف أخذوا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصحيح ولم يبدلوا تبديلا، والخلف طاشت عقولهم وضلت مفاهيمهم بسبب ما وفد علينا من الخارج ممن لم يتذوقوا حلاوة العقيدة وممن لم يعرفوا منهج الدعوة إلى الله المأخوذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله ومن سيرة الأنبياء والرسل الذين دعوا قومهم إلى الله تبارك وتعالى بأوضح عبارة وأوضح أسلوب. فالرد يا إخوة بارك الله فيكم على من وقع في خطأ ووقع في بدعة يجب أن يرد عليه من أهل العلم والمعرفة، والذي يرد عليه والله يعتبر مجاهدا في سبيل الله أعظم ممن يلقى العدو ويضرب عنقه، لأنه جهاد لا يحسنه إلا خواص الناس وهم العلماء الربانيون الذين أعطاهم الله فقها في كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فحذاري أن تعلق في أذهانكم هذه الشبهة أنه يجب أن يكون وئام وأن يكون أخوة. على ماذا؟ على كلمة سواء. الإسلام يدعو إلى الوئام ويدعو إلى الأخوة وإلى التصافي وإلى المحبة، ولكن هذا كله لا ينفي أن يرد على صاحب الخطأ خطأه وأن يرد على صاحب البدع ببدعته حتى يكون المجتمع صافيا مستقيما كما قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. والله ما وقع أهل البدع في البدع إلا أنهم خرجوا عن الصراط المستقيم الذي رسمه الله رب العالمين وضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا قائما مستقيما حيث خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل، على كل واحد منها شيطان يدعو إليه فمن أجابهم قذفوه فيها. هذه شبهة يجب أن تزول من أذهاننا وقلوبنا. يشكر من يرد على صاحب البدعة ويشكر من يرد على صاحب الخطأ سواء كان من الأحياء أو كان من الأموات طالما بدعته نشرت في المجتمعات. والشبهة الثانية وسأقتصر عليها، الشبهة الثانية هي أن بعض من لم يعرف ردود السلف وأساليب السلف في الردود إذا وجد قسوة على أهل البدع ظن بأنه أسلوب ينفر. لا، اقرأوا أسلوب القرآن الكريم. الأسلوب الذي استعمل قوي في الرد على صاحب البدعة هو وضع للحكمة في موضعها، وهو أسلوب جاء في القرآن الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يحسبون كل صيحة عليهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انظروا إلى هذا الأسلوب. الأصل في الأسلوب أن يكون سهلا ورقيقا، لكن تأتي ملابسات بسبب أهل البدع تستدعي أن يكون الأسلوب قويا وأن يكون الأسلوب خشنا. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول مثل المؤمنين كاليدين يغسل بعضها بعضا، وقد يكون في إحدى اليدين جسومة لا تزيلها إلا الخشونة. هذه فلا بد من الأسلوب القوي. واسمعوا أن الله قال لموسى وهارون في مخاطبة فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكن إذا استدعى المقام القسوة والتأنيب لمن يرتكب الخطأ أو يقع فيه فإنه لا يكون ذلك محظورا. لما ظهر لموسى عليه السلام أن هارون وقع في خطأ في مخالفته أخذ بلحيته يجره إليه وألقى الألواح. هذا أسلوب لا نقول إنه خرج عن المنهج وخرج عن الخط، ولكنه في الخط تماما. وأذكر لكم قصة رواها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي. لما مات بشر المريسي الذي أحيا الجهمية ومنهجها السيء الفاسد، لما مات المريسي حمد أهل السنة والجماعة ربهم ولم تدخلهم رقة لأنه مات، ولم يتبعوا جنازته أبدا. فلما سمعوا بأن واحدا من أهل السنة تبع جنازة بشر المريسي قالوا له يا عدو الله تنتحل السنة وتذهب تشيع جنازة بشر المريسي الذي أنكر صفات الله تبارك وتعالى. قال اسمحوا لي حتى أخبركم، والله ما رجوت الأجر في جنازة تبعتها مثل ما رجوت الأجر في جنازة بشر المريسي. قالوا وكيف ذلك؟ قال لما وضعت الجنازة في مكان الجنائز وقفت وقلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر رؤية المؤمنين لك في الدار الآخرة، اللهم فاحجبه عن رؤيتك يوم يتنعم المؤمنين برؤية الله. فلما وضعت الجنازة في القبر وقفت وقلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، اللهم أذكه من عذاب القبر عذابا لم تذكه أحدا من العالمين. فلما فرغوا من الدفن وقف وقال اللهم إن عبدك هذا كان ينكر الشفاعة في عصاة الموحدين، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقه. أيها الإخوة في الله، الموضوع عظيم ومهم جدا، وقد انطلى على قلوب كثير من إخواننا الذين نحسن بهم الظن أن الرد على أهل البدع وعلى أهل الأخطاء التي وضعت في الكتب ووضعت في الأشرطة ونشرت في وسائل النشر المتعددة وأخذها الشباب الذين قل نصيبهم من العلم، الرد عليهم يظنون بأنه مهاترات، الرد عليهم نصر للحق. وإذا سكت من يعلم، وإذا سكت كما تكرم الشيخ من يعلم عمت المصيبة وتحمل المسؤولية وتضرر المجتمع كله. فوالله ما يكتب كاتب من أهل السلف ومن علماء السلف في الرد على أهل البدع إلا ويقصد وجه الله الكريم ونصرة الحق ورد الباطل وكسر البدع المبتدعين، حتى يكون المجتمع صافيا على كلمة سواء، لا يريدون الشهرة ولا يريدون الانتقام من فلان ولا يريدون أن يسيئوا إلى فلان أو علان، ولكنهم يريدون نصرة الحق جهادا في سبيل الله الذي قال الله جل في علاه وجاهد به جهادا كبيرا. فأرجو أن تعلموا علم اليقين أن الردود على أهل الأخطاء وعلى أهل البدع التي انتشرت أهل البدع الدعاة إلى بدعهم أن الردود عليهم أسلوب شرعي، أسلوب القرآن وأسلوب السنة وأسلوب السلف الصالح، وفيه من الرحمة ما لا يدرك مداه إلا الله. فلنتعقل ولنتفهم، رحمنا الله وإياكم جميعا. ومعذرة فإنني لم يكن لي في هذا البرنامج أي كلمة.
جازان أحي على الأزمان شكرك من ألفاك ميتة الأبنى فأحياك، أتى فألفاك أسقاما معقدة فلم يزل عنك حتى كان داواك. قصيدة للشاعر علي الحدادي يلقيها نيابة عن الطالب منصور الأمير.
قصيدة بعنوان جازان بشراك. جازان بشراك بالخيرات بشراك، بهاطل بعد طول العهد رواك، ودورة بضياء العلم بازغة أنوارها تتلالى في ثناياك، ودوحة بظلال العلم وارفة في ظلها عن لهيب الجهل من آك. جاءت فغادرت الأغصان مثمرة ولم تكن قبل إلا ذات أشواك، جاءت تتمم دربا كان مبدأه ما شقه قبل نصف القرن شيخاك. جازان أحيي على الأزمان شكرك من ألفاك ميتة الأبنى فأحياك، أتى فألفاك أسقاما معقدة فلم يزل عنك حتى كان داواك. كم معدن نادر لولا عنايته لضيع العمر في شات ومسواك، لآلئ البحر في القيعان مهملة ما لم تقلها يدا صياد أسماك. لله شمس من القرعاء قد سطعت محت ظلام ظلالات وإشراك، لله ديمة غيث بالهدى هطلت فأجدب الجدب وافترت ثناياك. تذكروا يا بني جازان حافظكم أعجوبة العصر في حفظ وإدراك، أعجوبة العصر في زهد وفي ورع، سبحانه نفسه من كان سواك. كأنه سيرة الأسلاف قد خرجت من كتبها حية تبصرها عيناك. أبا المعارج قد أبقيت معرفة وسيرة تليت بالمدمع الباكي، إن كنت يا شيخ قد فارقت في عجل فما أمدك من ذكرى وأبقاك. وكم سريع كم من طوال بقاء لا غنى لهم، هيم تخبط بين السلم والراك. وكم سريع ارتحال ما له عوض إلا إذا اعتذرت عن عهد الصبا الزاكي. جازان بشراك هذه دورة برزت يقودها في مسير الخير شيخاك، أجلها من خيار الناس سادتهم وإن تكن أشعلت أحقاد شنآك. جاءت تقيم مسارا للدعاة وقد ساروا على عرج باد وإرباك، أظلها عن طريق الحق شرذمة إذا ابتلوا بين ذي جهل وأفاك. أسرى العناد وإلا فالهدى علم جل الضلال هوى لا ضعف إدراكي جاءت لتبطش بالجهل الذي حجبت أكفه نور حق عن محياتي جاءت لتهتك أستار الغواة وقد حاكوا نسيج ضلالات فأعماك لكن ما نسجوه دار عنكبة فما أذلك من دار وأوهاك ولاية الأمر في الأوطان دورتنا والله يشهد فوق السبع تهواك نرى لك السمع فرضا ما له عوج شرعا وعقلا إذا ما ظل شنآك ولاية الأمر لا خير يقوم ولا شر يموت على الأوطان لولاك يا وفق الله من ولاك متبعا وأهلك الله من بالظلم عاداك يا دولة الخير إن لم يشكروك فقد ضجت بشكرك أملاك بأفلاك يا دولة الخير ما نقموا عليك سوى أكف بر تواسي البائس الشاكي يا دولة الخير ما نقموا عليك سوى نصر الشريعة في أوطان إشراكي كم معهد بعلوم الشرع عامرة في الشرق والغرب من نفحات يمناك وذلك الحرمان اليوم قد رفعا منها المنائر في شكر لمولاك سواهما صورة في الحسن مفردة وصان علمهما عن جهل أفاك يا دولة الخير دولة الخير ما نقموا عليك سوى نصر الشريعة في أوطان إشراك كم معهد بعلوم الشرع عامرة في الشرق والغرب من نفحات يمناك وذلك الحرمان اليوم قد رفعا منها المنائر في شكر لمولاك سواهما صورة في الحسن مفردة وصان علمهما عن جهل أفاك يا دولة الخير سيري غير آبهة حسناء تحسدك الشوها وتشناك من نخلة الخير لا تجديه مكرمة من نخلة الخير لا تجديه مكرمة يجديه يا دولة الآساد سيفاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر تسجيلات المنقذ السلفية بجازان أن تقدم لكم هذا الشريط وهو بعنوان
داعية السلفي دورة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله.
داعة السلفية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 28 في صفحة 231 مبين وجوب النصح لصالح الإسلام والمسلمين ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب
الإضاءة السلفية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 28 في صفحة 231 مبين وجوب النصح لصالح الإسلام والمسلمين ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع فتي هؤلاء وعدوانهم وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب.
سعادة أمير منطقة جازان بالنيابة الأستاذ خالد بن تركي العطيشان وصحبه الكرام، أيها العلماء وطلاب العلم والفضلاء الحاضرون، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نشكركم جميعا على احتفائكم وإجابتكم دعوتنا، ونسائلكم المشورة وبذل النصح وصدق الدعاء. أيها الحاضرون، ما أشبه الليلة بالبارحة، فصامتة استقبلت ذلك العلم من أعلام أمتها، والمجدد لدعوة السلف في هذه المنطقة، منطقة جازان بجبالها الشماء وسهولها الخضراء. ذلك العلم ألا هو العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والذي نظر للأوضاع فعرف مكمن الداء فأعد له الدواء. وما هي إلا مدة قصيرة من الزمن حتى أصبحت مدينة صامتة يشار إليها أنها مدينة العلم، فأمها الناس من كل حدب وصوب، ينهلون من العلم النافع من معينه الصافي، فبارك الله تلك الجهود فآتت ثمارها يانعة بإذن ربها حتى عمت أرجاء المنطقة بل تجاوزتها. ولا غرو، فإن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي الباقية والمنصورة بإذن الله. ولست بصدد الحديث عن تلك الدعوة المباركة وعن طلابها الأوفياء، ولكنني أذكر نفسي وإياكم بتلك النواة والتي كانت البداية الحقيقية لتلك الدعوة، ألا وهي المدرسة السلفية، والتي كانت في منزل فضيلة الشيخ ناصر خلوف طياش مباركي رحمه الله رحمة الأبرار، والتي كان يدرس فيها القرآن وكتب السلف. وليس من قبيل المصادفة أن يطلق عليها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أن يطلق عليها اسم المدرسة السلفية، ولكنه وضوح في الذهن وصدق في التوجه وأحياء للسنن وإماتة للبدع. تلك المدرسة والتي كانت الخطوة الأولى والكبيرة للمعهد العتيد، معهد صامتة العلمي، والذي تعاهد أبناء المنطقة حتى واصلوا دراساتهم في جامعات المملكة ولله الحمد. واليوم انبر العلمان والعالمان المجددان، فضيلة العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفضيلة العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، لإعادة تلك المدرسة وما يدرس فيها، وسمياها باسم ذلك الداعية السلفي، دورة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. وسوف إن شاء الله تسمعون عنها حديثا مفصلا في ثنايا الاحتفال. والمهم أن المسيرة مستمرة ولله الحمد على هذا الأمن والأمان، ونسأله تعالى المزيد من فضله. فالدار عامرة والسحب ماطرة والأرض زاهرة والدين منتشر، والناس في ظل أمن أصبحت معه، هذه الحصون كلا شيء ولا القصور، يأوي الغريب إذا ما الليل أدركه، في مهمه ما به نبت ولا شجر، كأنما القصر دار والخلا وطن لابن السبيل ومن قد ضمه السفر. ومن تكن هكذا أيام دولته يطيب للناس في أخباره الثمر. أيها الحاضرون، أطلت في المقدمة، ولكن الحديث عن تلك الأيام والليالي حديث ذو شجون ويجر بعضه بعضا. أيها الإخوة، إليكم فقرات حفلنا المتواضع هذا، ونبدأه بآية من الذكر الحكيم للطالب بالدورة سالم بن حاج محمد الخامري، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
في هذه الليلة المباركة وفي هذا الحفل الكريم نجد الكلمات تتكرر والنصائح تقال، وكلها من أجل طالب العلم الكريم. فهذه الكلمة التوجيهية لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أرحب بسعادة أمير منطقة جيزان بالنيابة، وأرحب بالضيوف الفضلاء العلماء وطلاب العلم والإخوان الكرام محب الخير ومحب الدعوة، جزاهم الله خيرا وأهلا بهم وسهلا، وجزاهم الله خيرا وكتب الله ممشاهم. ثم إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلموا أيها الإخوة في الله، جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم للتي هي أقوى. اعلموا أن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخليقة جمعاء إنسهم وجنهم، أحمرهم وأسودهم، إنسهم وجنهم وأحمرهم وأسودهم، وذكورهم وإناثهم، وكلفهم جميعا باتباع شرعه واقتفاء نهجه في كل شيء، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولقد كانت مملكتنا ولله الحمد وما زالت تنعم بنعمة الأمن والاستقرار ووحدة المنهج، إلا أنها نشأت حين نشأتها على المنهج السلفي الحق المؤسس على التوحيد والسنة ومجانبة الشرك والبدع. ولكن مع الأسف قد أدخلت علينا مؤخرا مناهج مباينة لنهج السلف، تغض الطرف عن الشرك الأكبر وتتهاون بالتوحيد وتتعبد بالبدع وتزهد في السنن، وترى منازعة ولاة الأمر سلطانهم والإعداد للخروج عليهم جهادا، ويتولون الخرافيين المشركين المبتدعين، ويخصون بالعداء السلفيين الموحدين، ولكنهم مع ذلك يستعملون التقية المبنية على الكذب والنفاق، ويتملقون لولاة الأمر إذا كانوا عندهم، وإذا خرجوا من عندهم كانوا كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إنهم يوغلون في الخلوات تحت جنح الظلام،
تحت جنح الظلام الدامس ويغذون الشراء بعد أن يأخذ الناس مضاجعهم ليلتقوا في مكان ما قد اتفقوا عليه، فإذا وصلوا مكانهم أطفأوا الأنوار وغضوا الصوت حتى كأنه لم يكن في تلك الساحة أحد، وتقاربوا بالرؤوس والآذان واستعملوا المناجات والهمس الخفي. أترون ما الذي يحملهم على هذا الصنيع؟ أهو حبهم لقراءة القرآن؟ أهو حرصهم على نشر الدعوة؟ أهو حرصهم على تبادل النصائح بينهم فيما يرضي الله والمؤمنين؟ كلا، لكنهم يريدون أن يستخفوا من الناس بأمور يخشون أن تنتقد عليهم إن ظهرت. أيها الإخوة المسلمون، إن الخروج على الولاة جريمة من كبريات الجرائم، إن الخروج على الولاة جريمة من كبريات الجرائم ومنكرة من أعظم المناكر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي وحذر منه أشد التحذير، بل حرم منازعة الولاة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أيضا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة وثمرة قلبه فليه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، صحيح مسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد ولا يفي بذي عهدها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أيضا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة جبرا فمات فميتة جاهلية. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية وينصر عصبية فقتلته جاهلية، صحيح مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر أنه قال لابن مطيع حين أراد الخروج يوم الحرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن عباس عند مسلم مرفوعا: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي حديث عرفجة الكلابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذه الأحاديث كلها وغيرها في تحذير الأمة من الخروج على الولاة. أتروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لشيء بسيط، لأمر بسيط؟ لا، لا والله، ولكنه كان يحذر من الخروج لما فيه من الضرر على الفرد والمجتمع والدين والدنيا والآخرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حذر من الخروج لما فيه من سفك الدماء المحرمة وإزهاق الأرواح المعصومة وإتلاف الأموال واستحلال الفروج المحرمة وقطع السبل وإخافة الآمنين وغير ذلك. وإذا كان الخروج حراما فإن المنازعة والإثارة والتهويش كلها محرمة، لأنها وسائل إلى محرم، وكلما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. أترون أن عثمان رضي الله عنه حين قتل بماذا قتل؟ إنهم بدأوا يتكلمون ويتكلمون ويزداد كلامهم حتى جاءت فرقة من مصر وجاءت فرقة من العراق، فرقة من البصرة والكوفة، وجاءوا إلى هناك وخرج إليهم الصحابة وأقنعوهم بالرجوع وذهبوا، ثم رجعوا من الطريق وزعموا أن عثمان كتب لوالي مصر بقتل محمد ابن أبي بكر، واستغلوا هذا ثم رجعوا فحصروه ثم قتلوه. ما هو السبب؟ إن السبب بدأ كلاما. ولهذا يقول الذي أنذر بني أمية: أقول من التعجب ليس شعري، أعقاب أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. إلى أن قال: وإن الحرب أولها الكلام. إذن فالكلام والتهويل وذكر الأشياء التي تكون في الولاة إما أن تكون حقا وهي قليلة، وإما أن تكون كذبا وباطلا وهي كثيرة. فهذا الكلام في هؤلاء إنه يثير شرا كبيرا وضررا عظيما، فيجب أن يقطع الكلام في هؤلاء، أن يقطع الكلام للولاة والعلماء الذي يتكلم فيهم يجب أن يؤخذ على يده وأن يمنع من الكلام إلا بحق. ونظرا لأنه قد ثبت عندنا أن بعض أصحاب المناهج الدعوية لهم نشاط خفي معاكس لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الخروج على الولاة المسلمين والمنازعة لهم والإثارة عليهم، ومعاكس لما عليه أهل السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، أنهم يرون وجوب الطاعة، أي أهل السنة والجماعة يرون وجوب الطاعة للإمام المسلم وتحريم الخروج عليه ما لم يرى الخارجون كفرا بواحا معهم من الله فيه برهان. أما أصحاب المنهج الإخواني فإنهم يتكلمون في الولاة المسلمين الموحدين والعلماء السلفيين وينتقصونهم وينسبون إليهم العظائم، وإن كانوا ينكرون هذا ولكنه حقيقة والصراحة طيبة، فلا بد أن نقول الصراحة لنحذر ما يكون فيه ضرر وخطر. نعم، أما أصحاب المنهج الإخواني فإنهم يتكلمون في الولاة المسلمين الموحدين والعلماء السلفيين وينتقصون وينسبون إليهم العظائم، ومعظم الذي ينسبونه إليهم كذب وباطل، وإن كان فيه شيء قليل له حقيقة، وهم بشر يصيبون ويخطئون. وكان الأولى بمن انتقد شيئا على الولاة أن يكتب نصيحة سرية إلى هذا الوالي ويخوفه من الله ويعظه ويرشده ويكتم هذا، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك وأرجو أن تسمعوا إلى ما قاله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمة الله عليه في هذا الموضوع، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن كان ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة البيع وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، إلى أن قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، يعني سواء كان قيامه بالرضا أو كان بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. انتهى من كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رواية عبدوس. وأخيرا، فإن الدافع إلى إقامة هذه الدورة هو تخليص ما الله له أن يتخلص من براثن الإخوانية الحاقدة على ولاتنا وعلمائنا، بل والحاقدة على جميع السلفيين الموحدين. والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بمن جاءوا ومن حضروا، لأجل تشريفنا نسجد ونفتخر. أهلا وسهلا بأهل العلم كلهم، أهلا يرددها قلب ويزدهر. مرحى مرحى وطوبى نكرر، كلما قدمت لنا كرامات وجه ما له غير.
سعادة وكيل أمير منطقة جازان، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، قد يتساءل البعض عن الصورة لهذه الدورة العلمية من دروس ومحاضرات ومشايخ، فأنتم الآن مع تقرير شامل عن هذه الدورة يلقيه على مسامعكم الطالب يحيى ابن محمد حاج سير مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وفضلهم بجوده وكرمه على سائر المخلوقات، والصلاة والسلام على من نور الأرض بالشريعة والآيات، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسار على درب الهدى والطاعات. أما بعد، أيها الحفل الكريم، مع إطلالة اليوم الأول من الشهر الثالث والناس في فلكهم يسبحون، بدأت هذه الدورة في تلك الأثناء بداية لتنار بها الأفهام وتزال بها الأسقام وتوقظ من عن الخيرات نام. بدأت بكل عزة وفخر، فهي لطريق العلم والحق دفر. فهذه دورة الأسلاف قد حضرت، والعلم فيها كمثل الغيث ينسكب، أشياخها علم التوحيد قادتنا إلى الأمام، فلا هزل ولا لعب. جاءت وطال انتظار الوالهين بها، أضناهم الشوق حتى أنهم تعبوا. هذه الدورة كانت نهجا واضحا بما يكون عليه طلب العلم الخالص بوجه الله تعالى. عرفنا في هذه الدورة أنفسنا حقا وحقيقة بعد أن تفرقت الضباء على حراش. كان يومنا مليئا بمعارف قلما نجمعها في يوم، وكان درسنا الواحد مليئا بفوائد قلما نجمعها في درس. وكانت المكتبة السلفية، وستبقى إن شاء الله، تمدنا بالعلوم الشرعية كما يمد المطر الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلى، فتؤتي أكلها وثمارها اليانعة، فتستفيد هي في نفسها بالماء وتفيد غيرها بالنتاج والثمار. بداية مسيرتنا اليومية درس في القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، ثم من الساعة التاسعة 3 دروس إلى صلاة الظهر، أولها درس مادة الحديث للشيخ علي بن يحيى الحدادي، وفي بعض الأيام يقام في وقته درس مادة النحو للشيخ علي القرمي. ثانيها درس مادة الفقه للشيخ محمد حكور. ثالثها درس مادة مناهج الدعوة للشيخ المحدث العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وذلك في شرحه لكتاب أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل. وبعد صلاة الظهر استراحة إلى صلاة العصر، وبعد العصر درس مادة التفسير للشيخ عثمان بن يحيى الحملي. أما ما بين المغرب والعشاء فدرس في شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة الفاضل زيد بن محمد هادي المدخلي. ثم درس بعد صلاة العشاء في كتاب صلية طالب العلم الذي يلقيه الشيخ الداعية المعروف عوادي ابن محمد المهجري. ثم العودة إلى سكن الدورة في مدرسة تحفيظ القرآن بسامطة، ومن هناك نبدأ في الاستعداد لاستقبال يوم حافل جديد. في أثناء هذه الدورة وجدنا الدعم المعنوي والمادي من كوكبة كبيرة من المحسنين، وعلى رأسهم أهل الفضل والإحسان التالية أسماؤهم: سماحة الشيخ العلامة الوالد عبد العزيز ابن باز، وفضيلة الدكتور صالح السدلان، ومعالي أمير منطقة جازان محمد ابن تركي السديري حفظهم الله أجمعين وجزاهم الله عنا كل خير. وقد أشرف على هذه الدورة الشيخان الجليلان أحمد ابن يحيى النجمي وزيد ابن محمد هادي المدخلي، احفظهما يا ربنا وارزقهما خيرا عميما واسعا وتمتعوا كم نافحا عن حق أمتنا الذي قد ضرها قد ضره من بالشريعة أبدعوا بدع ضلالات تحير فكرنا لكننا بالعلم ذا نترفع. فلتجزهم يا رب عنا رفعة وكرامة فإليك ربي نضرع. وفي أثناء هذه الدورة أيضا وجدنا توجيها كريما من الأخوين الكريمين اللذين لا ننسى مجهودهما، هما فواز ابن علي المدخلي ومحمد ابن علي الحدادي، فجزاهم الله عنا خيرا ما نملك في حقهما إلا الدعاء لهما. أيها الحفل الكريم، هذه الدورة العلمية الثالثة، دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرآوي، بدأت وانجلت مثل سحابة فرغت خيراتها ثم انقشعت، لكنها بإذن الله ستعود وخيرها سيمكث في الأرض. يا دورة العلم المحافل تنقضي لكن ما يلد القلوب يربع. فحياكم الله يا ضيوفنا الكرام في هذه الليلة وفي مناسبة ختام هذه الدورة المباركة التي ندعو الله أن تستمر عاما بعد عام والناس في خير وصلاح ووئام. حي الضيوف وقل لهم أهلا وسهلا، طاب المقام بكم وصار اليوم أحلى. هذا بيان موجز ما دلني إلا كفوري، فالحقيقة أرفع أهدي سلامي للأوائل كلهم. وكذا الذي نال الصلاح مجمع، وكذا الذي حضر اللقاء يناله مني سلام واضح ما يقطع. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، ويكفي من القلادة ما أحاط بالأنف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحفل الكريم، لعل ثمرة هذه الدورة وسبب إقامتها هو العلم النافع المتضمن للعمل الصالح، وأنتم الآن مع أنموذج من نماذج هذه الدورة، ذلكم الأنموذج يتضمن مادة العقيدة الأصول الثلاثة. وقد قام شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله بتدريس هذه المادة، فإلى الطالب محمد بن علي الواصلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان مما درسناه في هذه الدورة مادة الأصول الثلاثة التي درسنا إياها فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي. قال المؤلف رحمه الله: الأصول الثلاثة، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
يا دورة العلم لن تنساك قافيتي فالشعر فيك وفيك النثر والجمل ولن نقول وداعا بل لنا أمل أن نلتقي مرة أخرى ونتصل. قصيدة بعنوان لن تنساك قافيتي يلقيها على مسامعكم الطالب علي بن أحمد المدخلي فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سعادة أمير منطقة جازان بالنيابة الأستاذ خالد بن تركي العطيشان حفظه الله. أيها العلماء، أيها السادة الفضلاء، أيها الآباء، أيها الإخوة الأوفياء، إنه لشرف لي وأي شرف أن أقف أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي لأقدم لكم بعض ما جادت به قريحتي من الشعر الجميل وعذرا لبحة الصوت وسوء الإلقاء. قالوا حنانيك كيف الجروح يندمل ودورة العلم والأسلاف ترتحل. قالوا حنانيك كيف الجروح يندمل ودورة العلم والأسلاف ترتحل وكيف حالك يغدو بعد فرقتها وهل تطيق وداعا أيها الرجل وكيف تعجز عن إنشاد قافية من القوافي بها قد زانت الجمل بل كيف لا تقرض الأشعار معلنة فقد الحبيب حبيبا ما له مثل. ألست شاعرنا الموهوب من قدم ألست للنثر والأشعار ترتجل واليوم شعرك قد غابت قصائده ماذا التغالي وماذا البخل والثقل. فقلت ويحكم هذه مجازفة من قال أني عن الأشعار أعتزل من قال أني هجرت الشعر من قدم الشعر حبي وإن لاموا وإن عذلوا. سأقرض الشعر في حل ومرتحل ولن يزعزعني عن قرضه الملل. سأقرض الشعر مهما قال حاسدنا إذ أن حاسدنا المنحوس منخدل وأرفع الصوت في الإلقاء مرتجلا بيت القصيد فلا خوف ولا خجل وأرفع الصوت في الإلقاء مرتجلا بيت القصيد فلا خوف ولا خجل وكيف لا أقرض الأشعار مغتبطا وها هو الفضل مع محبوبنا يصل. أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا ليشهد الحفل فينا حين نحتفل أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا ليشهد الحفل فينا حين نحتفل وابن تركي أمير الفضل إن لنا بمقدم الفضل أفراح ومحتفل. أهلا وسهلا
بيت القصيد فلا خوف ولا خجل. وأرفع الصوت في الإلقاء مرتجلا بيت القصيد فلا خوف ولا خجل. وكيف لا أطرب الأشعار مغتبطا وها هو الفضل مع محبوبنا يصل. أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا ليشهد الحفل فينا حين نحتفل. أعني العطيشان من قد جاء يقصدنا ليشهد الحفل فينا حين نحتفل وابن تركي أمير الفضل إن لنا بمقدم الفضل أفراح ومحتفل. أهلا وسهلا أمير الفضل أقدمكم تشجيع وفد من الطلاب قد وصلوا جئتم إلينا فما أحلى مجيئكم كمثل غيث أتانا وهو ينهمل. حياكم الله قد زدنا بكم شرفا يا من لهم في شؤون الخير منتقل. آنستمونا وهذا من تواضعكم طابت شمائلكم والبشر مكتمل. لقد سعدنا بحق عند مقدمكم الله أكبر إني لست أحتمل. لتشهدوا دورة الأسلاف في بلدي حيث التعلم والإلمام والأمل. أما سمعتم عن الأعلام قادتنا إلى المعالي العلا جدوا وما تفلوا السائرين على نهج النبوة ما حادوا عن النهج يوما لا وما عدلوا. زيد وأحمد من ساروا بنا قدما إلى الهداية إقداما وما هذلوا هم سادة الناس حقا ليس ينكرهم إلا المضلون من زاغوا ومن جهلوا. يا دورة العلم لن تنسى في قافيتي فالشعر فيك وفيك النثر والجمل. يا دورة العلم لن تنسى في قافيتي فالشعر فيك وفيك النثر والجمل. ولا نقول وداعا بل لنا أمل أن نلتقي مرة أخرى ونتصل. والآن نعلنها في كل ناحية لا شك أن حبال الحب تتصل.
أيها الحفل الكريم، أنتم الآن مع الأنموذج الثاني من نماذج هذه الدورة، ويتضمن هذا الأنموذج مادة 40 النووية، وقد قام بتدريسها الشيخ علي بن يحيى الحدادي. فإلى الطالب جابر بن أحمد الودعاني.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أيها الإخوة، هذه الدورة المباركة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، ولها فرع في هذه المنطقة ولله الحمد، يديره فضيلة الدكتور موسى بن علي الأمير، وله كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة أمير مطقس جازان بالإنابة، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحتفل في هذه الليلة المباركة بنموذج من نماذج شتى يقوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتنفيذها في مختلف أنحاء المنطقة، إذ أن هذا الصيف الذي عقدت فيه الدورات وكثرت فيه المحاضرات والكلمات الوعظية والدروس الثابتة، فمجموع النشاط الدعوي لصيف هذا العام بلغ أكثر من 2067 نشاطا دعويا، وهي على النحو التالي: محاضرات 224 محاضرة، دروس ثابتة 504 دروس، دروس الدورات المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة 555 دورة أو 55 درسا، وكذلك هناك كلمات وعظية وزيارات للدوائر الحكومية إلى غير ذلك من النشاط الدعوي الذي يوجد الآن في مختلف أنحاء المنطقة. وهذه الدورة التي أقيمت في صامتة متميزة بعدة أمور: أولا أنها تحيي ذكرى ذلك العلم الذي جاهد في الله حق جهاده بالدعوة الصحيحة السلفية، فنجد أن ذلك الرجل الذي ليس له من المقومات كما لنا اليوم، وإنما له مقومات الإخلاص، إخلاص الدعوة لله سبحانه وتعالى، واليقين أن هذه الدعوة ستجد لها الصدى وستجد لها القلوب التي تعيها والآذان التي تسمعها. ولو نحن عملنا مقارنة بين دعوته رحمه الله وبين الدعاة في هذه الأيام لرأينا أن الفرق واسع وأن البون شاسع. رأينا ذلك الرجل الذي رقى إلى تلك الجبال وحمل هموم الدعوة إليها، ونظر إلى مآسيهم، مآسي الجهل المنتشر في أنحائها، ونظر أيضا إلى أماكن أخرى، نجد أن ذلك الداعية رحمه الله كان من أهم همومه إصلاح الأمة وإزالة عنها تلك الدياجر من الظلمات وذلك الجهل الدامس. وهذه المنطقة كما تعلمون أصحابها أو أبناؤها قلوبهم طيبة ومتقبلا للدعوة، ولهذا وهو مصداق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. ومن المعلوم أن هذه المنطقة وغيرها من المناطق الجنوبية لم تدخل في دين الله بالحرب، وإنما بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا نجد أن الشيخ رحمه الله قام بواجبات عظيمة، وطلع الله على حسن نيته وعلى سلامة قصده، فجاء من نتيجة تلك الدعوة الصحيحة هؤلاء العلماء من القضاة ومن المدرسين ومن الوعاظ. ولو نحن أيضا نظرنا إلى دعاتنا في هذا الزمان لرأينا أن الدعة قد سيطرت علينا، وأن حب الراحة والخمول قد أصبح أيضا من المسيطر على أمورنا. فنجد أن البعض منا لا يستطيع الذهاب إلى المناطق الجبلية الوعرة من أجل نصح هؤلاء الناس، هؤلاء الأخوة، وبيان أصول الدين والعقيدة الصحيحة السليمة، وإنما نتمحور حول أنفسنا في المدن وفي الأماكن التي فيها مجال للترفيه ومجال للمأكولات الطيبة ولا للتكييف أيضا المناسب وغير ذلك. وأود بهذه المناسبة أن أعرج ببعض من أعمال من الأعمال التي يقوم بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية. كما تعلمون أن هذا الفرع يقوم بعدة أعمال، ومن أهمها تهيئة بيوت الله، وأيضا استقطاب الأئمة الصالحين الدعاة في نفس الوقت. وقد أنشئت أو قد كونت لجنتان، اللجنة الأولى تسمى اللجنة الاستشارية لاختيار الأئمة الخطباء، واللجنة الثانية لاختيار أئمة المساجد في المساجد العادية، وكذلك لاختيار المؤذنين. وهذه اللجان تقوم بدور جيد في سبيل استقطاب هؤلاء العلماء. ولله الحمد نجد أن مساجد المنطقة الآن هي أفضل حالا من سابقتها. وأما الأئمة الذين عليهم بعض الملاحظات فالجهود هو المتبع الآن، وإن شاء الله عما قريب سنجد أن من عليه ملاحظات سنجد إن شاء الله ينسحب بنفسه. ونحن نعلم أن هذه المنطقة قد ابتليت بداء عظيم، وهو داء أكل القات واستعماله. والواجب على الخطباء وعلى العلماء وعلى أيضا رجال التربية أن يقوموا بعمل حملة توعية لهؤلاء الناس من أجل بيان الأمر لهم، لعلهم يقرؤون عن ذلك، ونطهر على الأقل مساجد هذه المنطقة من بعض الأئمة الذين وقعوا في مثل هذه الأخطاء. وكما قلت لكم فإن الجهود مستمرة في سبيل إزاحة هذا الصنف الذي وقع في مثل هذه الأخطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. أما بالنسبة للدعوة فقد بينت بعضا منها، وهذه الدعوة لها لجنة استشارية تقوم بدراسة محاضرها وبتأمل عناوينها وباختيار الدعاء، ثم ترفع إلى الجهات المختصة وتأتي الموافقة عليها من وزارة الشؤون الإسلامية، وتؤيد من قبل أمارة منطقة جازان، ثم ننطلق على بركة الله. وأبشركم أن الدعوة ولله الحمد بألف خير، وأنها مدعومة أولا من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا مدعومة من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ومن نائبه سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ومن النائب الثاني، وكذلك أيضا معالي أمير منطقة جازان وسعادة وكيله، يقومان بجهود موفقة وجيدة ولله الحمد، ويؤيدون الدعوة تأييدا كاملا. وسعادة وكيل أمارة منطقة جازان بحكم القرب منه دائما يحث الفرع على وينبههم على جهات الجهل، وتارة يقول عليكم بقيس فإنا بحاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى، وتارة يقول عليكم بجبال آل زيدان وكذلك أيضا آل يحيى وبجبال الحشر وبجبال الربوع، وأنتم تقريبا التركة الوحيدة أو أنتم السند بعد الله سبحانه وتعالى لفرع وزارة الشؤون الإسلامية. فأتمنى من العلماء ومن طلاب العلم أن يجدلوا الجداول وأن يزموا الخطى وأن يجتهدوا في ذلك، وأن يدعوا الناس إلى هذا الدين بدعوة صادقة صالحة هادئة هادفة، بعيدا عن التشنجات وبعيدا عن الالتواءات وبعيدا عن المهاترات وبعيدا عن القيل والقال وعن قذف الآخرين وعن الوقوع في الأعراض. علينا أن نتحاب فيما بيننا وأن تتصافح قلوبنا قبل أيدينا، وأن نكون أخوة متحابين. وتأكدوا أن هذا الفرع هو لكم منكم وإليكم، وهو دائما لا يستغني عنكم، وأنتم أيضا يا أصحاب هذه المحافظة وأنتم أيضا يا طلاب العلم في هذه المنطقة أو في هذه الجهة، نعتبركم جميعا الصف الأول للحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، فأنتم الذين تتصدون للأفكار الغازية الهدامة وتقارعونها الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. فنسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية، وأبشركم أن إخوانكم في جميع مناطق المملكة المنطقة في جميع جهات المنطقة يقومون أيضا بالدعوة إلى الله بأسلوب هادئ وهادف إن شاء الله. والمنهج في فرع وزارة الشؤون الإسلامية أن تكون الدعوة واضحة سليمة، وأن نهتم بالأمور الضرورية في حياة الإنسان. فلو أننا كطلاب علم وكدعاة اهتمينا بأصول وقواعد الدين وعلمنا الناس الأمور الضرورية في حياتهم، سواء من يسكن على الحدود الجنوبية أو من يسكن في الجبال أو من يسكن على شواطئ السواحل أو من يسكن داخل الجزر في فرسان أو من يسكن في بوادي القحمة أو من يسكن في بوادي الشقيق وسواحله وكذلك بيش، لو نحن اهتمينا برفع الجهل عن هؤلاء لما وجدنا مكانا ولا جلسة واحدة لا للمهاترات ولا للأخذ ولا للعطاء. فنحن بحاجة ماسة أولا إلى إصلاح أنفسنا وإلى الاهتمام بعقيدتنا وإلى تثبيتها. وأنا في اعتقادي أن هؤلاء الناس الذين يعيشون في جهل ولا يعرفون أحكام الصلاة ولا أحكام الزكاة ولا أصول العبادات هم أمانة في أعناقنا جميعا، فعلينا أن نساعد إخواننا وأن نخرجهم من دياجن الظلم والظلمات. فإذا انتهينا من هذه المهمة التي بدأها ذلك السلفي العظيم وهو فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي التي بدأها، والتي نحن نسير إن شاء الله على سيرها وعلى هداها بحوله تعالى. إذا نحن انتهينا مما يريده ذلك الداعية، بعد ذلك نعود إلى درجة التفكه، وهو عملية النقد الذاتي والأخذ والعطاء وكذلك أيضا التأليف في أمور فلان وفلتان وعلان. ولا شك أن من وقع في خطأ من الأخطاء على العالم أن يبين له ذلك الأمر بطريقة مؤدبة هادئة متزنة. هذا الذي أراه، وأعتقد أنكم ترون ذلك. فمجتمعنا مجتمع متماسك، وديننا دين واحد، والهدف واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالسبيل واضح والطريق معلوم، ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم قد عرف وتشهر بين الناس أو اشتهر. ف فعلينا أن نتمسك بذلك وأن نهتم بهذا الأمر، لا نهتم بجزئيات معينة وإنما نهتم بجزئيات حياتنا. نهتم أولا بالعقيدة ونقوم بترسيخها، نهتم أيضا بأحكام فقه العبادات، نهتم بأمور كثيرة نحن والله بحاجة إليها. والذي أيضا أود أن أهمس به في أذن الدعاء أن البعض من الدعاء نجدول لهم الجداول وتعتمد هذه الجداول ولا تنفذ، ولا أدري ما هي الأسباب، لا أدري ما هي الأسباب. وهذه جلسة مصارحة بيني وبينكم أننا بحاجة إلى دائما إلى تلاقي وإلى تصافي وإلى القيام بالواجبات المنوطة علينا والتي هي الدعوة من أعلى هذه الواجبات. كلمة أخيرة أود أن أتكلم بها وأخص بها الأوقاف، والأوقاف كما تعلمون في هذا الزمان أصبح حكمها حكم الأيتام، فالأيتام تلطموا كما يقولون، والأوقاف تخطفوها وأكلوها لقمة سائغة، فهذا يقوم بإنشاء عليها المنشآت، وثالث يقوم بالاتجار فيها، ورابع أو ثالث أو خامس يقوم بعمل المخططات عليها، وسادس وثامن هذا وقف جدي وهذا وقف قريبي وهذا لابد أن يكون من نصيبي. ثم أصبحت هذه الأوقاف لقمة صائغة بيد هؤلاء الناس، وعلى طلاب العلم وعلى رأسهم القضاء عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يشاركوا في إبرازها وأن يشاركوا في إظهارها، وأن أيضا يردوا أو ينصحوا ذلك المعتدي عليها حتى لا يستشري الأمر ويصبح هناك عقوبة لا قدر الله على الواقعين فيها أو الآخذين لها. نجد في أثناء أعمالنا اليومية أن هناك إذا اختلفوا على وقف ما هبوا إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية ويتباكون أن هذا وقف على بيت من بيوت الله وأن فلان ابن فلان قد سطى عليه وأنه كذا وكذا، وعندما نؤيده بخطابات إلى الجهات المعنية في أمارة منطقة جازان والتي ولله الحمد تؤيد الوقف تأييدا مطلقا وتقف إلى جانبه، ولكن أيضا هم مسؤولون وأنتم أيضا مسؤولون أمام الله، عليكم أن تساندوا المسؤولين في أمارة المنطقة وأيضا من هم مسؤولون عنها في فرع وزارة الشؤون الإسلامية. لكن الملاحظ أنه إذا حصل هناك عدة خطابات وبدأت النزاعات بين الأطراف اتفقوا فيما بينهم وتوزعوا هذا الوقت وسكتوا ولا يقيم أي شيء، فالواجب علينا أن نتعاون في إبراز أوقاف المسلمين. وأبشركم أن ما حصر حتى يومنا هذا لدى فرع وزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 18 كيلو مترا مربعا، منها أراضي زراعية ومنها أخرى سكنية، والعمل جار على حصر الأوقاف الأخرى المتناثرة في مختلف أنحاء المنطقة، والتي تعتبر منطقة جازان من أعظم مناطق المملكة، بل لا أكون مبالغا في ذلك إذا قلت أن أوقاف منطقة جازان من حيث العدد والمساحات تعتبر أكثر من جميع أوقاف المملكة في المملكة العربية السعودية. فعلينا أن نتعاون وأن نتكاتف وأن نتآخى، أن نكون إخوة في اختيار الإمام الصالح المصلح، وأن نكون إخوة أيضا في إبراز الدعوة إلى الله، وأن نبتعد عن اللتوآت وكما قال الشيخ أحمد عن الشيخ أحمد النجمي عن الدعوة في الخلوات وفي أيضا في الأماكن المظلمة وما إلى ذلك. علينا أن ندعو إلى الله بوضوح وعلى بصيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. ومعذرة، فالحديث هكذا جاء عفويا وليس معدا له، وإنما من باب المشاركة وقد حكمنا في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح، وأن يجعلنا وإياكم متحابين في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فمحبكم ليس له كلمة في البرنامج، وإنما اكتفيت فيما حصل بما حصل وفيه الكفاية، إلا أن هناك بعض الشبه تنزل على قلوب بعض طلاب العلم، ونحن إخوة بني ديننا على التناصح والتفاهم وتجلية الحقائق. من جملة الشبه التي هجمت على قلوب بعض الناس أنه إذا حصل رد على بعض من أخطأ وتمرغ في البدع، قام أهل السنة وأهل الحق يردون عليه بنصوص الكتاب والسنة، فيظن بعض الناس أن هذه مهاترات، أو يظن بأنه صراع مقيت يفرق جماعة المسلمين وصفهم، وحاشا وكلا، وإنما هو إصلاح للمجتمع وإصلاح للأمة. أن يصدر من أحد الناس خطأ في كتاب مدون أو في صحيفة منشورة أو في شريط يسمع، أخطاء تتعلق بالعقيدة، وأخطاء تتعلق بالمنهج، وأخطاء تتعلق بحق الراعي، وأخطاء تتعلق بحكم الولاء والبراء، وأخطاء تتعلق بحكم الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأخطاء من البدع المحدثة هيأ الله لها في كل زمان وفي كل مكان من يردها بنصوص الكتاب وصحيح سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن ابتدأ في مجتمع من المجتمعات، سواء في العقيدة أو في منهج الدعوة والجهاد وما والى ذلك، من ابتدأ فإنه يجب أن يرد عليه، لئلا تفتكش الأمة وبالأخص شبابها في تلك البدع التي روج لها من روج. ومن هنا نرى من هدي السلف الصالح أنه ما من مبتدع يحدث بدعة في زمن من الأزمان أو مكان من الأمكنة إلا هيأ الله لها العلماء الربانيين فيردون على تلك البدعة بنصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا أول بدعة حدثت في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بدعة تسمى ببدعة القدر. جاء قوم وقالوا لا قدر، وإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ففطن لذلك الناس ورأوا بأن هذه بدعة محدثة إذا لم يرد عليها بأوضح العبارة والحجة والبرهان فإنه سيطيح فيها ويصرع أناس كثيرون. فجاءوا إلى عبد الله بن عمر وأخبروه الخبر، فقال لهم عبد الله بن عمر أخبروهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني. وتتابعت البدع، فجاءت بدعة الاعتزال، وجاءت بدعة الرفض، وجاءت بدعة التجهم، وجاءت بدعة الإرجاء، وجاءت بدعة الخوارج. وهذه البدع وإن اختلفت أسماؤها فإنها توجد في كل زمان ومكان. ونحن في عصر الحاضر فيه منهج سلف وفيه منهج خلف. منهج السلف أخذوا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصحيح ولم يبدلوا تبديلا، والخلف طاشت عقولهم وضلت مفاهيمهم بسبب ما وفد علينا من الخارج ممن لم يتذوقوا حلاوة العقيدة، وممن لم يعرفوا منهج الدعوة إلى الله المأخوذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله ومن سيرة الأنبياء والرسل الذين دعوا قومهم إلى الله تبارك وتعالى بأوضح عبارة وأوضح أسلوب. فالرد يا إخوة بارك الله فيكم على من وقع في خطأ ووقع في بدعة يجب أن يرد عليه من أهل العلم والمعرفة، والذي يرد عليه والله يعتبر مجاهدا في سبيل الله أعظم ممن يلقى العدو ويضرب عنقه، لأنه جهاد لا يحسنه إلا خواص الناس وهم العلماء الربانيون الذين أعطاهم الله فقها في كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فحذاري أن تعلق في أذهانكم هذه الشبهة أنه يجب أن يكون وئام وأن يكون أخوة. على ماذا؟ على كلمة سواء. الإسلام يدعو إلى الوئام ويدعو إلى الأخوة وإلى التصافي وإلى المحبة، ولكن هذا كله لا ينفي أن يرد على صاحب الخطأ خطأه وأن يرد على صاحب البدع ببدعته حتى يكون المجتمع صافيا مستقيما كما قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. والله ما وقع أهل البدع في البدع إلا أنهم خرجوا عن الصراط المستقيم الذي رسمه الله رب العالمين وضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا قائما مستقيما حيث خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله. ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره وقال: هذه سبل، على كل واحد منها شيطان يدعو إليه فمن أجابهم صدفوه فيها. هذه شبهة يجب أن تزول من أذهاننا وقلوبنا. يشكر من يرد على صاحب البدعة ويشكر من يرد على صاحب الخطأ، سواء كان من الأحياء أو كان من الأموات، قال ما بدعته نشرت في المجتمعات. والشبهة الثانية وسأقتصر عليها، الشبهة الثانية هي أن بعض من لم يعرف ردود السلف وأساليب السلف في الردود إذا وجد قسوة على أهل البدع ظن بأنه أسلوب ينفر. لا، اقرأوا أسلوب القرآن الكريم. الأسلوب الذي استعمل قوي في الرد على صاحب البدعة هو وضع للحكمة في موضعها، وهو أسلوب جاء في القرآن الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يحسبون كل صيحة عليهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انظروا إلى هذا الأسلوب. الأصل في الأسلوب أن يكون سهلا ورقيقا، لكن تأتي ملابسات بسبب أهل البدع تستدعي أن يكون الأسلوب قويا وأن يسوب أن يكون الأسلوب خشنا. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: مثل المؤمنين كاليدين يغسل بعضها بعضا، وقد يكون في إحدى اليدين دسومة لا تزيلها إلا الخشونة. هذه فلا بد من الأسلوب القوي. واسمعوا أن الله قال لموسى وهارون في مخاطبة فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكن إذا استدعى المقام القسوة والتأنيب لمن يرتكب الخطأ أو يقع فيه فإنه لا يكون ذلك محظورا. لما ظهر لموسى عليه السلام أن هارون وقع في خطأ في مخالفته أخذ بلحيته يجره إليه وألقى الألواح. هذا أسلوب لا نقول إنه خرج عن المنهج وخرج عن الخط، ولكنه في الخط تماما. وأذكر لكم قصة رواها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي. لما مات بشر المريسي الذي أحيا الجهمية ومنهجها السيء الفاسد، لما مات المريسي حمد أهل السنة والجماعة ربهم ولم تدخلهم رقة لأنه مات ولم يتبع جنازته أبدا. فلما سمعوا بأن واحدا من أهل السنة تبع جنازة بشر المريج قالوا له يا عدو الله تنتحل السنة وتذهب تشيع جنازة بشر المريج الذي أنكر صفات الله تبارك وتعالى. قال اسمحوا لي حتى أخبركم، والله ما رجوت الأجر في جنازة تبعتها مثل ما رجوت الأجر في جنازة بشر المريسي. قالوا وكيف ذلك؟ قال لما وضعت الجنازة في مكان الجنائز وقفت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر رؤية المؤمنين لك في الدار الآخرة، اللهم فاحجبه عن رؤيتك يوم يتنعم المؤمنين برؤية الله. فلما وضعت الجنازة في القبر وقفت وقلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، اللهم أذقه من عذاب القبر عذابا لم تذقه أحدا من العالمين. فلما فرغ من الدفن وقف وقال اللهم إن عبدك هذا كان ينكر الشفاعة في عصاة الموحدين، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقه. أيها الإخوة في الله، الموضوع عظيم ومهم جدا، وقد انطلى على قلوب كثير من إخواننا الذين نحسن بهم الظن أن الرد على أهل البدع وعلى أهل الأخطاء التي وضعت في الكتب ووضعت في الأشرطة ونشرت في وسائل النشر المتعددة وأخذها الشباب الذين قل نصيبهم من العلم، الرد عليهم يظنون بأنه مهاترات، الرد عليهم نصر للحق. وإذا سكت من يعلم، وإذا سكت كما تكرم الشيخ من يعلم عمت المصيبة وتحمل المسؤولية وتضرر المجتمع كله. فوالله ما يكتب كاتب من أهل السلف ومن علماء السلف في الرد على أهل البدع إلا ويقصد وجه الله الكريم ونصرة الحق ورد الباطل وكسر البدع المبتدعين، حتى يكون المجتمع صافيا على كلمة سواء، لا يريدون الشهرة ولا يريدون الانتقام من فلان ولا يريدون أن يسيئوا إلى فلان أو علان، ولكنهم يريدون نصرة الحق جهادا في سبيل الله الذي قال الله جل في علاه وجاهد به جهادا كبيرا. فأرجو أن تعلموا علم اليقين أن الردود على أهل الأخطاء وعلى أهل البدع التي انتشرت أهل البدع الدعاة إلى بدعهم، أن الردود عليهم أسلوب شرعي، أسلوب القرآن وأسلوب السنة وأسلوب السلف الصالح، وفيه من الرحمة ما لا يدرك مداه إلا الله. فلنتعقل ولنتفهم، رحمنا الله وإياكم جميعا. ومعذرة فإنني لم يكن لي في هذا البرنامج أي كلمة.
جازان أحي على الأزمان شكرك من ألفاك ميتة الأبنى فأحياك، أتى فألفات أسقاما معقدة فلم يزل عنك حتى كان داواك. قصيدة للشاعر علي الحدادي يلقيها نيابة عن الطالب منصور الأمير.
قصيدة بعنوان جازان بشراك. جازان بشراك بالخيرات بشراك، بهاطل بعد طول العهد رواك، ودورة بضياء العلم بازغة أنوارها تتلالى في ثناياك، ودوحة بظلال العلم وارفة في ظلها عن لهيب الجهل من آك. جاءت فغادرت الأغصان مثمرة ولم تكن قبل إلا ذات أشواك، جاءت تتمم دربا كان مبدأه ما شقه قبل نصف القرن شيخاك. جازان أحيي على الأزمان شكرك من ألفاك ميتة الأبنى فأحياك أتى فألفاك أسقاما معقدة فلم يزل عنك حتى كان داواك كم معدن نادر لولا عنايته لضيع العمر في شاة ومسواك لآلئ البحر في القيعان مهملة ما لم تقلها يدا صياد أسماك لله شمس من القرعاء قد سقعت محت ظلام ظلالات وإشراك لله ديمة غيث بالهدى هطلت فأجدب الجدب وافترت ثناياك تذكروا يا بني جازان حافظكم أعجوبة العصر في حفظ وإدراك أعجوبة العصر في زهد وفي ورع سبحانه نفسه من كان سواك كأنه سيرة الأسلاف قد خرجت من كتبها حية تبصرها عيناك أبا المعارج قد أبقيت معرفة وسيرة تليت بالمدمع الباكي إن كنت يا شيخ قد فارقت في عجل فما أمدك من ذكرى وأبقاك وكم سريع كم من طوال بقاء لا غنى لهم هيم تخبط بين السلم والراكي وكم سريع ارتحال ما له عوض إلا إذا اعتذرت عن عهد الصبا الزاكي جازان بشراك هذه دورة برزت يقودها في مسير الخير شيخاك أجلها من خيار الناس سادتهم وإن تكن أشعلت أحقاد شنآك جاءت تقيم مسارا للدعاة وقد ساروا على عرج باد وإرباك أظلها عن طريق الحق شرذمة إذا ابتلوا بين ذي جهل وأفاك أسر العناد وإلا فالهدى علم جل الضلال هوى لا ضعف إدراك جاءت لتبطش بالجهل الذي حجبت أكفه نور حق عن محياك جاءت لتهتك أستار الغواة وقد حاكوا نسيج ضلالات فأعماك لكن ما نسجوه دار عنكبة فما أذلك من دار وأوهاك ولاية الأمر في الأوطان دورتنا والله يشهد فوق السبع تهواك نرى لك السمع فرضا ما له عوج شرعا وعقلا إذا ما ضل شنآك ولاية الأمر لا خير يقوم ولا شر يموت على الأوطان لولاك يا وفق الله من ولاك متبعا وأهلك الله من بالظلم عاداك يا دولة الخير إن لم يشكروك فقد ضجت بشكرك أملاك بأفلاك يا دولة الخير ما نقموا عليك سوى أكف بر تواسي البائس الشاكي يا دولة الخير ما نقموا عليك سوى نصر الشريعة في أوطان إشراك كم معهد بعلوم الشرع عامرة في الشرق والغرب من نفحات يمناك وذلك الحرمان اليوم قد رفعا منها المنائر في شكر لمولاك سواهما صورة في الحسن مفردة وصان علمهما عن جهل أفاك يا دولة الخير. دولة الخير ما نقم عليك سوى نصر الشريعة في أوطان إشراك. كم معهد بعلوم الشرع آمرة في الشرق والغرب من نفحات يمناك. وذلك الحرمان اليوم قد رفعا منها المنائر في شكر لمولاك. سواهما صورة في الحسن مفردة وصان علمهما عن جهل أفاك يا دولة الخير. سيري غير آبهة حسناء تحسدك الشوها وتشناك. من نخلة الخير لا تجديه مكرمة من نخلة الخير لا تجديه مكرمة يجديه يا دولة الآتاد سيفاك.